الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان البحث في أن إجازة عقد الفضولي فيها مسالك ثلاثة: الكشف الحقيقي، والكشف الانقلابي، والكشف الحكمي، والكشف الانقلابي. فإذا بطلت جميع هذه المحتملات تعين القول بالناقل، فلا بد من البحث عن كل واحد من هذه المحتملات الثلاثة. المحتمل الأول: القول بالكشف الحقيقي. وقد نسب إلى المشهور القول بالكشف، وظاهر بعض استدلالاتهم هو القول بالكشف الحقيقي. مثلا الشهيد الثاني في المسالك استدل على القول بالكشف بأن العقد تمام السبب للملكية، وإنما الإجازة مجرد كاشف، فهذا ظاهر في إرادة الكشف الحقيقي. وإلا فعلى القول بالكشف الحكمي أو الكشف الانقلابي تكون الإجازة دخيلة، لأنه لا دور لها إلا الكشف، بل هي دخيلة في ثبوت النفوذ والصحة. وقد استشكل في الكشف الانقلابي يا شيخ في الكشف الحقيقي بوجهين: الوجه الأول أنه مخالف لظاهر الأدلة. مثلا في صحيحة زرارة السابقة: في العبد الذي تزوج بدون إذن سيده قال إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجاز فهو له جائز، فإن ظاهر الشرطية أنه ما لم يجز فليس جائزا له، وهذا يعني أن الكشف ليس كشفا حقيقيا، فإن ظاهر الرواية أن الإجازة دخيلة في الجواز والنفوذ. الوجه الثاني الذي استشكل فيه على الكشف الحقيقي ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره في كتاب البيع، من أن الكشف الحقيقي يبتني على أن الإجازة شرط متأخر، أي أن نفوذ العقد من حين وقوعه منوط شنو؟ بوقوع الإجازة في ظرفها، فإن وقعت في ظرفها كشفت عن نفوذ العقد من حينه. وقد ثبت في محله، شيخ الأعظم يقول وقد ثبت في محله أن الشرط المتأخر محال. ثم ذكر ثلاثة إشكالات على كلامه وأجاب عنها. الأول: إن قلت إن الشرط هنا تعقب البيع بالإجازة لا نفس الإجازة، والتعقب شنو؟ شرط مقارن وليس شرطا متأخرا. قلت، ويجيب عن ذلك، إن ذلك وإن كان ممكن ثبوته ويثبت به الكشف الحقيقي بناء على هذه النقطة، لكنه مخالف لظاهر الأدلة، حيث إن مفادها أن الشرط نفس الإجازة وليس الشرط ملحوقية البيع بالإجازة أو تعقب البيع بالإجازة. الإشكال الثاني، فإن قلت إن الإجازة إذا وقعت كشفت عن رضا المالك من حين العقد، فالمصحح للعقد ليس هو الإجازة، بل المصحح للعقد الرضا المقارن للعقد حين وقوعه، فصار الشرط من قبيل شنو؟ شرط مقارن، لأن الإجازة مجرد كاشف عن الشرط. قلت إنه لا دليل على وجود رضا المالك من حين العقد، إذ ربما يبدو له بعد ذلك فيرضى بالعقد لأنه كان راضيا من حين العقد، ولعله لم يرضى إلا من حين الإجازة. الإشكال الثالث، فإن قلت إن المحال هو الشرط المتأخر في التكوينيات، هذه الآية اللي سمعناها في الأصول من أول ما قرينا أصول المضفر، قال اعتباريات وحد والتكوينيات وحد، هذا غير هذا. فإن قل إن المحال هو الشرط المتأخر في التكوينيات دون الاعتباريات، فإن الوجه في استحالة الشرط المتأخر ما هو؟ تأثير المعدوم في الموجود، كما لو فرضنا أن المشروط حصل والشرط لم يحصل بعد، فإن لازم تأثيره فيما هو موجود تأثير معدومة الموجود، وإذا حدث الشرط وقد انقضى زمن المشروط فلازم تأثير فيه تأثير الموجود في المعدوم، ولكن في التشريعيات لا استحالة فيه، إذ أي مانع من أن يكون اعتبار صادر يوم الجمعة موجبا لي نفوذ اعتبار صادر يوم الخميس، فإن هذا أمر لا مانع منه. قلت شيخ الأعظم جاوب إن تأثير الموجود في المعدوم محال سواء في التشريعيات أو التكوينيات، بالنتيجة أثر نظير اجتماع النقيضين، فهل يصح أن يقال اجتماع النقيضين ممكن في الاعتباريات؟ فإن اجتماع النقيضين محال من دون فرق بين الاعتباريات والتكوينيات، فكما لا يعقل اجتماع النقيضين لا يعقل أيضا تأثير الموجود في المعدوم أو المعدوم في الموجود، بل أن تأثير المعدوم في الموجود هو من قبيل اجتماع شنو؟ النقيضين أيضا، يعني هو من صغريات ومن مصاديق اجتماع النقيضين. خوش، هذا تمام كلام شيخ الكلام. وهنا عدة ملاحظات، ركزوا معي. الأولى، إن التشريع متقوم بموضوع وحكم، وعلاقة الموضوع بالحكم ليست من باب علاقة العلية والتأثير، وإنما من باب شنو؟ العلاقة الاعتبارية، وأنه إذا صار الموضوع فعليا في الخارج فالحكم مراد من قبل المولى ليس إلا، فمتى ما صار المكلف مستطيعا كان الحج شنو؟ مرادا، كان صدور الحج منه مرادا من قبل المولى، ولا يوجد بينهما أي علية شنو؟ ومعلولية. خوش. فبيع الفضول يثبت له الحكم بالصحة من، نتعلم نتكلم على الكشف شنو الحقيقي، يثبت له الحكم بالصحة من أول الأمر، لكن لا لمطلق العقد، وإلا لازم أن يكون وجود الإجازة وعدمها سيان، بل تثبت الصحة من أول الأمر للعقد الفضولي الذي ستعقبه الإجازة. وهذا ليس من باب التأثير والتأثر في شيء، بل الشارع يقول أنا من أول الأمر، من يوم خلقت جبريل، مو أحارس أنا، أنا ما قاعد أنتظر إجيز وبعدين أقول إيه، لا، أنا من أول الأمر أقول كل بيع تعقبته إجازة فهو صحيح عندي من الآن، يعني من شنو؟ من حين وقوعي. فلا يرد محذور تأثير المتأخر في المتقدم. ها صار شرط متقدم؟ شنو شرط مقارن الإجازة في ظرفها؟ البيع شو الإجازة بس باش تصير سبقته لو لحقته؟ شلون بنعبر يعني؟ جيب لي تعبير. ما قلنا التعقب هو الشرط، قلنا العقد الذي ستعقبه الإجازة، يعني الإجازة هي الشرط، العقد الذي ستعقبه الإجازة صحيح عندي من الآن. شنو المشكلة فيها؟ قضية حقيقية، شنو المشكلة فيها؟ شنو فيها من تأثير المتقدم في المتأخر والمتأخر في المتقدم؟ نسبة الموضوع إلى شنو؟ الحكم. فلو قال بعبارة أخرى، إذا وقع بيع يوم السبت ووقعت بعده إجازة يوم الثلاثاء، فذلك البيع الذي وقع يوم السبت صحيح عندي من حيني وقوعه. شنو المشكلة؟ أي تأثير وتأثر هذا؟ قل هذا موضوع حكمي أن يحدث أمران، بيع شنو وإجازة، إذا حدث ذلك فهو موضوع. دقت كنيت شيخ حسن. فإن قلت إنه يتصور تأثير المتأخر في المتقدم بلحاظ دخل الإجازة في الملاك، فيعود إشكال الشيخ. فإن تأثير الإجازة في البيع، تقولون لا هذا ليس من باب التأثير في شيء، بل الموضوع من الأول مكون من جزئين، بيع وإجازة، لأن أحدهما مؤثر في الآخر كي يلزم تأثير المتأخر في المتقدم، ولكن المفروض أن الإجازة دخيلة في الملاك، بمعنى أن البيع لا يكون فيه ملاك للصحة والنفوذ إلا إذا وقعت الإجازة اللاحقة، فأصبحت الإجازة اللاحقة دخيلة في الملاك، في ملاك البيع المتقدم، والملاك أمر تكويني، فلزم تأثير المتأخر في المتقدم في الأمور تكوينية، وهو محال. شو تقول يا شيخ حسن؟ أجبت؟ شو قلنا؟ أحسنت يا شيخ حسن، أحسنت، جعلك الله فهيما عليما فتينا، يعني فطينا. قلت لا موجب لأن تكون الملاكات دائما من قبيل الملاكات التكوينية، بل قد تكون الملاكات أصلا من الأمور الاعتبارية العقلائية. فمن المحتمل أن الملاكة في صحة البيع بالإجازة التحفظ على سلطنة المالك في ملكه، فالشارع لأنه يريد أن يتحفظ على سلطنة المالك في ملكه يقول إن هذه المصلحة وهي انحفاظ سلطنة المالك في ملكه لا تتحقق إلا جنوه بالإجازة المتأخرة. فالإجازة دخيلة في الملاك لأن الملاك أمر اعتباري عقلائي، وأي إشكال حينئذ في أن تكون الإجازة المتأخرة إذا انضمت إلى البيع المتقدم تحقق شنو؟ هذا الملاك الاعتباري العقلائي. فإن قلت فالصحيح أنه لا يرد على الكشف الحقيقي إشكال إلا كونه مخالفا لظاهر الأدلة ومخالف للارتكاز العقلائي القائم على أن الإجازة مؤثرة وليست كاشفة، بل ما اسمع ما كله فيه ماكو يبالي ماكو. الملاحظة الثانية، ما ذكره المحقق الرشدي في الرد على شو يصير من الشيخ الأعظم أستاذ يرضى حبيب الله، ما ذكره المحقق الرشدي من أن الرضا التقديري موجود منذ صدور البيع، فإن معنى الرضا التقديري أن المالك لو علم بالبيع وعلم بأن فيه مصلحة له لرضي به، وهذا موجود من أول الأمر. نعم الرضا الفعلي ليس موجودا، لعله لأنه لا يعلم بالبيع أو علم به لكن لا يرى فيه مصلحة، ثم تبين له أن فيه مصلحة، لكن الرضا التقديري موجود من أول الأمر، وهو أنه لو علم بالبيع وعلم بمصلحته لرضي به، فالإجازة إذا وقعت في ظرفها كشفت عن وجود رضا شنو تقديري من حين البيع، والمصحح للبيع ذلك الرضا التقديري، فهو من قبيل الشرط المقارن لا من قبيل الشرط المتأخر كي يرد إشكال الشيخ الأعظم. ولكن يرد عليه أن هذا غير نافع في المقام، حيث إن المدار على الرضا الفعلي، حيث قال لا يحل مال امرئ مسلم لا بطيبة نفسه، الظاهر في الطيب الفعلي، بل قد لا يكون حين البيع حتى رضا تقديري، إذ أحيانا لا تحدث المصلحة إلا متأخرا. فربما لو التفت المالك حين البيع للبيع لم يكن فيه مصلحة فلا يقع له رضا تقديري، وإنما بمرور الوقت حدثت مصلحة في البيع فرضي به. إذن لا تحدث بعد ذلك، يعني بشرط مرور الزمن. إذن يا شيخنا هذا في علم الله، يعني الزمن ما إلى مدخلية، هذا معنى يقولوا في علم الله، في علم الله يقولوا الزمن ما إلى مدخلية، هذا يقولوا في علم الله. أما إذا الزمن إلى مدخلية إذن في السابق ما كان فيه مصلحة حتى في علم الله. فرق بين أن يكون الزمن مجرد ظرف وأن يكون الزمن شنو شرط. مثلا لا ملاك في الصوم قبل شهر رمضان، مو واحد يقول في علم الله في مصلحة،
هو قبل شهر رمضان ما يصير في مصلحة، لأن الزمن شنو؟ دخيل في المصلحة. لا تحدث مصلحة في صوم رمضان إلا إذا دخل رمضان. إذن قبل رمضان في علم الله ما فيه مصلحة. فهنا يحتمل أن يكون البيع حين صدوره لا مصلحة فيه، وإنما المصلحة منوطة بمرور الزمان. إذن فبالنتيجة لو علم به لو علم به المالك حين البيع، لو علم بالبيع لم يكن راضيا به. لما؟ لعدم مصلحة فيه. لا إله إلا الله، ما فهمتوا شلون الزمن يصير دخيل. الآن أنا ما أنا راضي، فما صار رضا مقارن، صار رضا متأخر. إذا الزمن دخيل في رضاي صار الرضا شنو؟ متأخر مو مقارن. والحال بأن المحقق الرشي يريد يقول الرضا شنو؟ مقارن. هذه المشكلة. لا، فالآن أنا ما نراضي بالبيع، إنما سأرضى به بعد يوم لأن المصلحة ستعد، بس الآن أنا ما نراضي به لأن الآن ما في مصلحة. لا محالة إذا كان الزمن دخيلا في المصلحة فهو دخيل في الرضا التقديري بعد. بل بعدين صار رضا الفعلي، مو الآن. الآن هو ما عنده طيب نفس. ايه انتوا قاعدين تقولوا بعدين إذا صار صار طيب، فإذا بعدين صار الطيب الفعلي. بل ربما لا تكون مصلحة متحققة حين البيع، فلا يكون الرضا التقديري موجودا حين البيع لابتلائه بوجود المانع، فلا يتم ما ذكره المحقق الرشدي. فهذه الملاحظة غير واردة على كلام الشيخ الأعظم. الملاحظة الثالثة، إن سيدنا قدس سره أفاد بأن هناك معنى رابعا للكشف الحقيقي، ولا الانحكمي ولا الانقلابي. فمناقشة الشيخ في ذلك لا تنفي وجود هذا القسم الرابع، وهو أن الإجازة كاشف محض، بمعنى أن بيع الفضولي تمام الموضوع للصحة، بحيث لا يكون وجود الإجازة إلا كوجود غيرها من الكواشف. بحيث لو لم يجز، بعبارة أخرى، بحيث لو لم يجز المالك وعلمنا عن طريق الجن أو الملائكة أنه طيب النفس بالمعاملة صحت من حين وقوعها، فالإجازة مجرد شنو؟ نظارة كاشفة، وإلا فالسبب التام للصحة وشنو؟ والعقد. هل يا شيخنا الآية فوق الآية السيد ما قاعد يقول أنه إثباتان، قاعد يذكر احتمال شنو؟ ثبوتي. يعني يريد يقول الاحتمالات ثبوتان أربعة مو ثلاثة. ليش تقول يا شيخ الأعظم الاحتمالات ثلاثة إذا بطلت ذهبنا إلى الناقلة؟ احتمالات أربعة، مو مسألة الآن هل هو مخالف لظاهر الأدلة أم لا. الآن في بيان أنه احتمال ثبوتي. شنو فائدة في المناقشة؟ لا، فإن الشيخ الأعظم قدس سره أفاد بأنه إذا انتفت هذه المحاذير، إذا انتفت هذه المحتملات الثلاثة تعين القول بالناقل. ففي مقابله يطرح احتمال رابع، وأن المسألة لا تدور مدار المحتملات ثلاثة.
ويلاحظ عليه أن ذلك غير ممكن ثبوتا، فلا يدخل ضمن المحتملات. والوجه في ذلك أن البيع بالنسبة للإجازة ما مهمل أو مطلق أو مقيد، والإهمال ممتنع، إذ لا يعقل أن يكون موضوع الحكم مهملا. والإطلاق بأن يقول المولى البيع صحيح أجاز المالك أم لم يجز، إلغاء شنو بسلطنة المالك على ملكه، فتعين أن يكون الموضوع البيع الذي ستعقبه الإجازة. ولو على نحو التركيب بأن نقول موضوع الصحة بيع وإجازة، أما أن الإجازة أصلا لا دخل لها في الموضوع ولو على نحو الشرط متأخر لا من قريب ولا من بعيد، فهذا غير ممكنين. هذا تمام الكلام في القول بالكشف الحقيقي، وتبين أن الإشكال عليه إشكال إثباتي فقط. النوع الثاني القول بالكشف الحكمي، وهو ما ذهب إليه سيدنا قدس سره، ومقتضاه أن الملكية في الكشف الحكمي إنما تحدث في حين الإجازة لا قبل الإجازة، ولكن يترتب على هذه الملكية التي حدثت حين الإجازة أثر من حين العقد، وهو أن النماء المتخلل يعود. فهذا من قبيل سبق أثر الملكية على الملكية، وإلا فالملكية لا تحدث إلا حين الإجازة. وهذا أيضا خلاف ظاهر الأدلة، فإن ظاهر الأدلة أن فعلية الأثر بفعلية موضوعه، فإذا لم تكن الملكية فعلية قبل الإجازة فكيف يكون أثرها شيخ حسن فعليا؟ وصلنا إلى النوع الثالث الكشف الانقلابي. دير بالك ها، دير بالك على الكشف الانقلابي، دير بالك ها. النوع الثالث الكشف الانقلابي، وهو ما قال به المحقق الإيرواني قدس سره وتبعه السيد الأستاذ دام ظله، وأورد على القول بالكشف الانقلابي بوجهين، أحدهما ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من أن الزمان المتخلل، مو متخلل يعني من الخل، يعني من شنو؟
من الفراغ،
من الفراغ المتخلل، إيه خلاء. من أن الزمان المتخلل بين العقد والإجازة ظرف، ظرف إما لملكية مالك أو ظرف لملكية المشتري، بينما على القول بالكشف الانقلابي يكون هذا الزمان ظرفا لملكية المالك إلى أن تحدث الإجازة، فإذا حدثت الإجازة انقلب ذلك الزمان المتخلل بين العقد والإجازة وأصبح ظرفا لملكية المشتري، فأصبح الزمن الواحد ظرفا لملكيتين مستقلتين وعرضيتين. ولا يعقل أن يكون المال الواحد مملوكا لملكيتين مستقلتين في آن واحد وزمان واحد، لا يقال. هو النائني منتبه لإشكالات، لا يقال إن تغاير زمان الاعتبارين رافع للمحذور، حيث يكون زمان اعتبار ملكية المشتري بعد الإجازة وزمان اعتبار ملكية المالك قبل الإجازة، فإن المعتبرين وإن اجتمعا في زمان واحد إلا أن الاعتبارين متغايران زمانا، فاعتبار كون هذا الكتاب ملكا للمالك قبل الإجازة واعتبار كونه ملكا للمشتري بعد الإجازة، فتغاير زماني الاعتبارين كاف في رفع المحذور. فإنه يقال نائم يقول هذا ممنوع ممنوع، فكما يمتنع أن يقال، يعني يقول فكما يمتنع ذلك في الأحكام التكليفية يمتنع ذلك في الأحكام الوضعية. مثلا لو قيل يوم الجمعة، يوم الجمعة صدر هذا الكلام، لو قيل يوم الجمعة يجب الجلوس في المسجد يوم الجمعة، ثم قيل يوم السبت لا يجب الجلوس في المسجد يوم الجمعة، فالجعلان شنو؟ متغايران زمانا، لأن الجعل الأول صدر يوم الجمعة والجعل الثاني صدر يوم السبت، لكن المجعول كلاهما في يوم الجمعة، حيث إن الجعل الأول يقرر أن المجعول في يوم الجمعة هو الوجوب، بينما الجعل الثاني يقرر أن المجعول في يوم الجمعة هو عدم الوجوب. فهل يمكن تعلق البعث والزجر بشيء واحد في يوم واحد وإن كان جعل البعث وجعل الزجر متغايرا زمانا؟ فإن تغاير زمان الجعل والاعتبار لا يرفع مشكلة التنافر والتضاد بين البعث والزجر في زمان واحد. فإن هذا نظير شيخ حسين، فإن هذا نظير اختلاف زماني الإخبار بوقوع المتناقضين. فلو أن زيدا أخبر يوم الجمعة بموت أبيه، زين، ولما جاء يوم السبت أخبر جنو بحياة أبيه يوم الجمعة، وقال يكفي في رفع كذبي التغاير في زمان الإخبار، وإن كان المخبر به شنو في زمان واحد، فإن تغاير زمان الإخبار كاف. فهل يقبل منه ذلك يا شيخ إبراهيم؟ قطعا لا يقبل ذلك، فإن هذا يعد تناقضا. فكما يمتنع اجتماع مجعولين متنافرين لموضوع واحد في زمان واحد وإن اختلف زمان الجعل في الأحكام التكليفية، كذلك يمتنع ذلك في الأحكام الوضعية. فلا يمكن أن تكون العين في الفترة المتخلخلة بين العقد وبين الإجازة ملكا للمالك وملكا للمشتري، فإن هذا تناقض. يقول النائم كما هو واضح، ويأتي البحث عن ذلك مفصلاً.